فالمفتي أسير المستفتي وهكذا. هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إن فعل شيء إذا لم يخرجها للنزهة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. في سنن النسائي نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حججنا لزمنا الحصر، بقينا على الحصر في البيوت امتثالا لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لهن. لذلك لما أقنعوا عائشة بأن تخرج للإصلاح بين المسلمين فخرجت فأتمت ولم تقصر، وظفرت وإن لم أكن ناسيا أو ساهيا في الغيلانيات أن عائشة سئلت لماذا أتمت ولم تقصر، فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلزم الحصر، فجعلت نفسها غير مسافرة، عاملت معاملة السفر معاملة المعدوم وليس معاملة الموجود. وهذا الذي جعلني أقول القاعدة فيها خلاف، وبعض الفروع ينبغي أن نتأنى فيها. الشاهد من هذا كله أن خير النساء وهن أمهاتنا رضوان الله تعالى عليهن، أمرهن صلى الله عليه وسلم أن يلزم الحصر. فالمرأة إذا لم يخرجها زوجها للنزهة يحرم عليها شرعا أن تقول طلقني أو نزهني، طلقني أو نزهني. وهذه النزهة لا حد لها. المرأة الصينة العفيفة الحيية ما تقبل إلا أن تبقى في بيتها، فعرينها بيتها، سترها بيتها، وقرن في بيوتكن. هذا إرشاد أو أمر من ربنا جل في علاه. فالأصل في المرأة ألا تكون مجتالة ولا تكون بارزة. فالنساء قسمان، امرأة مجتالة بارزة وامرأة ذات خدر، وذات الخدر أحب إلى الله من البارزة. هند امرأة أبي سفيان كانت بارزة تجتال، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في المسجد فدخلت هند قالت يا أبا سفيان، يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، هل أخذ من ماله بغير إذنه؟ قال صلى الله عليه وسلم لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. كانت مجتالة بارزة تبرز على الرجال، تتكلم مع الرجال، تتكلم مع الرجال بأدب الإسلام. هذا نوع من أنواع النساء، وهن في العهد الأول قلائل، هن قلائل. زوجة زعيم، زوجة الزعيم عندها زعامة، عندها شيء من أخلاق زوجها. كان أبو سفيان يحب هذا الشيء كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جل نساء الصحابي، جل الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن ذوات خدر، مثل النبي أمر ذوات الخدر لأن نفوسهن تعاف أن تخرج، أمرهن أن يخرجن لصلاة العيد، يعني أكد عليهن بأن يخرجن. يعني لو تركت لسجيتها ولطبيعتها ما خرجت، ما خرجت للصلاة. فأن تسأل امرأة تقول، أو أن يسأل زوج عن امرأته يقول والله يا تنزهني يطلقني، هذا يدخل تحت عموم أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. هذا ليس، هي داخلة تحت هذا الوعيد، وهذا وعيد شديد أن تحرم عليها الجنة، لا ترح رائحة الجنة، نسأل الله العافية. هذه الحالة الأولى التي يسأل عنها الأخ ويقول هام جدا. الحالة الثانية إذا حدد لها زوجها الاتصال بوالدتها أو أي أحد من عائلتها للزوجة أو أي أحد من عائلتها أو من صديقاتها كل أسبوع أو أسبوعين مرة، علما أن الزوجين في أمريكا وليس للزوجة عائلة في أمريكا، وصديقات إلى زوجها، وعلما بأن زوجها مشغول بالدراسة والعمل والأشياء الأخرى المهمة وغير المهمة التي تمنعه من قضاء الوقت الطويل معها. جزاكم الله خيرا. ربنا يقول وعاشرهن بالمعروف، المرأة تعاشر بالمعروف. وكان المغيرة بن شعبة في بيته كالصبي يتصابى مع أولاده، يعني الإنسان في بيته كالصبي يلاعب الأولاد ويمازحهم ويدخل الأنس عليهم. فأنت يا أخي بارك الله فيك لا تقضي أوقاتك خارج البيت إلا أن كنت مضطرا، وأنت آنس زوجتك وارفع عنها هذه الوحشة وهذه الغربة حتى تكمل دراستك. لكن لا يجوز للمرأة إن منعها زوجها أن تتصل، أو إن رتب لها الاتصال كل أسبوع وكل أسبوعين بأهلها، لأن الهاتف في الحقيقة قد يستخدم على وجه مرهق ومثقل للزوج، لا سيما إذا كان في أمريكا وتتكلم الكلام الطويل قد يتعب الزوج، ولا سيما إذا كان هو بعد ما زال طالبا. فله فمن حقه أن ينظم هذا الشيء، ليس من حقه أن يقطع الزوجة عن أهلها، لكن من حقه أن ينظم هذا الأمر. فأن تطلب الزوج الطلاق أيضا تدخل تحت الوعيد المذكور في الحديث. لكن أوصي الزوج بقول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أوصيه بأن يمكث في بيته الساعات التي يمكن أن يمكثها في غير عمله وفي غير دراسته، وأن يدخل الأنس والمحبة واللطف والخير على زوجته. ومن لطيف ما ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال أبو الدرداء يقول لزوجه، يقول يا أم الدرداء ما بيني وبينك كالشعرة، إن شددت فأرخي وإن رخيت فشدي. يعني الحبل هذا ينبغي أن يبقى موصولا، فإذا وجد أحد الطرفين أحد الزوجين تعنتا من الآخر فينبغي أن يستوعب هذا الموقف، ينبغي أن يستوعب هذا الموقف. قد يمر على المرأة حالات معينة يعني تتوتر فيها وتشتد أعصابها وما شابه، فعلى الزوج أن يقابل ذلك يعني بنوع من حلم ونوع من رعاية ونوع من يعني حكمة وحنكة وفهم وما شابه. والشرع لحكمة عظيمة منع الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، وأغلب المشاكل التي تقع بين الزوجين تكون المرأة فيها حائضة، والمرأة حال كونها تنزف فهي مريضة، والمريض ينبغي أن يراعى. فالزوج عليه أن يراعي زوجته مراعاة خاصة حال عذرها الشرعي، تكون متوترة ولا تكون على يعني وجه التمام والكمال، لا تكون بعقلها على وجه فيه تمام وكمال. فالذي أنصح أن الزوج يراعي أيضا هذه الحالة، والله تعالى أعلم. ما حكم الزوجة كثيرة ظن السوء بزوجها وإن ترتب على هذا الظن مشاكل زوجية؟ الواجب إحسان الظن، ومن أسباب حسن الختام حسن الظن بالمسلمين. والذي يقرأ ما هو موجود في كتب الرقائق في إحسان الظن يلوم نفسه في عدم تحسينه الظن بالمسلمين، يقولون لو أنك رأيت مسلما بأم عينيك على معصية ففارقك فحال بينك وبينه عمود أو شجرة أو ما شابه فغاب عنك، فعليك ألا تعقد قلبك على سوء الظن فيه، وقل لنفسك لعله تاب مما رأيت، لعله تاب مما رأيت. يعني لو رأيت واحد مسلم على معصية بأم عينيك ثم غاب عنك، لا تبقي في قلبك أنه هذا فاجر عاصي مجرم، قل في نفسك لعله تاب. الزوج ينبغي أن يغلق الأسباب التي تدعو زوجته إلى سوء الظن. في اتساع عند الناس اليوم عند الرجال في مخاطبة النساء، وعند النساء في مخاطبة الرجال، وما شابه. وهذا يدعو النساء لشيء من سوء ظن، فعلى الرجل أن يحتاط وأن يقطع هذه الأسباب، عليه أن يقطع الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذا الأمر. هل الصبي غير المميز يقطع الصف؟ لا فرق في الشرع بين الصبي المميز غير المميز وبين الرجل والصبي في موضوع قطع الصف. الفرق في النساء، ففي صحيح مسلم يقطع الصلاة ثلاث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بينها مرور الحائض، مرأة الحائض. وقال الفقهاء المراد مرأة الحائض التي بلغت مبلغ المحيض، وليس المراد أن تكون حائضا حال مرورها. ما أدرى الرجل أن هذه حائض غير حائض، لكن هو يعلم هل هي بالغة أم غير بالغة من سنها. أما المميز وغير المميز والكبير والبالغ وغير البالغ في حق الرجال، فهذا لا يبطل الصلاة. ووقع خلاف شديد بين العلماء ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاث، وأرجح الأقوال وهو من انفرادات مذهب الإمام أحمد أن المراد بيقطع الصلاة ثلاث أي يبطل الصلاة ثلاث، لرواية عند أبي يعلى فيها قوله صلى الله عليه وسلم تعاد الصلاة من ثلاث، تعاد الصلاة. إذن إيش المراد تعاد الصلاة؟ أن المراد بيقطع يبطل، المراد بيقطع يبطل. أما الصبي إن مر من بين يدي المصلي فقد صح عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قوله، وهذا موقوف له حكم رفعي النبي صلى الله عليه وسلم. صح عن ابن مسعود أن الصبي إذا مر بين يدي المصلي فينقص نصف أجر صلاته، نصف أجر الصلاة تنقص إذا مر رجل من بين يديك ولو كان صبيا، مميزا أم غير مميز. إذا مر الصبي فيبطل نصف أجر الصلاة، والله تعالى أعلم. طيب أبقي لكم الآن، اكتفي بهذه الأسئلة موجودة على البريد، تفضل. طيب الأخ يسأل ثم أعود إليك، بارك الله فيك، تفضل يا أبو محمد.
بارك الله فيك. بالنسبة للحرم المكي بالمسجد الحرام، يعني يصلي الإنسان وتمر النساء، يعني لا يستطيع أن يمنع.
نعم، أخونا يسأل عن المرور بين يدي المصلي في الحرمين، التهديد الوعيد لأن يقف أحدكم أربعين خير له من أن يمر بين يدي المصلي. هذا التهديد الوعيد النبي صلى الله عليه وسلم قاله أين ولمن؟ أين قال النبي هذا الكلام؟ في المدينة. ومن المخاطبون به؟ أهل الحرام مدني، ليس كذلك؟ والأصل في النص العموم. فأهل الحرم المكي يدخلون تحت هذا الحديث كذلك. يا شيخ طب المحمل الجنازة بصير مر بين يدي المصلي؟ كذلك. اليوم في مساجد المسلمين مجرد ما شاء الله المسلمون اليوم في الصلاة ما أسرعه على مذهب ذاك الأحمق، تعرفون ذاك الأحمق؟ ذكروا الإمام ابن القيم كتاب الصلاة، قال رأى رجل ولده يصلي بأناه فغضب منه وضربه، قال يا هذا أرأيت لو أرسلتك إلى السوق فأبطأت عني فإني أضربك. قال فأنت الصلاة لا تبطئ أسرع. فالناس على هذا المذهب في الصلاة، على مذهب هذا الأحمق، يصلون بعجلة، ولا سيما إذا كان عندهم جنازة يصلون بسرعة حتى لا يسبحون بعد تسليم الإمام، يصلون ركعتين ويحملون الجنازة يمشون، فيقطعون أمام كثير من المصلين. وإذا كان يوم جمعة لا أستبعد أقول عشرات من المصلين يمرون بين يدي. قالت جنازة يا شيخ، جنازة شو يعني جنازة؟ يعني معفو لك أن تمر بين يدي الذي يصلي إن كنت تحمل الجنازة. من أين لك هذا؟ هذه الرخصة من أين لك؟ إلا أن تكون حامل جنازة، من أين لك هذه الرخصة؟ فهذا عام يشمل الذي يحمل الجنازة، ويشمل الحرم المكي، ويشمل الحرم المدني، إلا لضرورات تقدر بقدرها، إلا بضرورات. الضرورات هذه على حسب الورع والتقوى، وتقع الإنسان في شدة أحيانا، يقع في شدة، فإن رأى في شدة شديدة هذه الضرورات تقدر بقدرها، ليست هي الأصل. اليوم الناس يعني في الحرم من قريب ترى واحد يمر أمام 20 ثم ينظر ما يجد ثم يرجع أمام 20 يمشي، لا إله إلا الله، تمشي على رأسك دون فهم. اوقف وانظر وتأمل واعرف أين تمشي ولا تقطع بيدين المصلي، فإن اضطررت فبالمقدار الذي أنت مضطر إليه. أما تمشي على رأسك كالأبلة طار مرة يمين ومرة شمال تمر بين العشرات ثم ما يعجبك الأمر تمر بين العشرات، هذا أمر حرام، وهذا أمر لا يشرع. والذي يجوز للناس المرور بين يدي المصلين في الحرمين دون أي قيد ودون أي تنبيه وتيقظ وتخويف بالله سبحانه وتعالى من جريرة هذا الإثم، هذا قصور وغفلة. والناس اليوم في الحقيقة في الحرمين مؤذون، الذين يمرون بين يدي الناس مؤذون، ولا سيما النساء، لأن النساء الأمر خطير. موضوع مرور المرأة، أمر المرأة وجل النساء في الحرمين بالغات حائضات، يعني ممن يحضن على التفصيل الذي ذكرناه في الدرس، فمرورها يعرض الصلاة للبطلان، يبطل الصلاة. فالحرم المدني أمره في المرور أعسر من الحرم المكي، لأن الحرم المدني تستطيع القبلة واحدة والاتجاه واحد، لا يوجد كعبة الناس تطوف حولها حتى لا ينقطع عن الشوط أو ما شابه. فالحرم المكي الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، والتوسع الموجود منكر، التوسع الموجود منكر. وإذا اليوم انكرت على واحد يقول لك يا شيخ، هو يستنكر إنكارك، يستنكر إنكارك. حتى واحد جاءني يعني مباشر قال يا شيخ اتقي الله عز وجل، قلت لا إله إلا الله، اتقي الله فيما؟ قال تدفع الناس تؤذي الناس، قلت أنا أؤذي الناس هم يؤذوني. وبعد جهد جهيد فهم أنه والله هذا قال هذا قول يعني، بس العلماء غير الناس على خلاف هذا، هذا الشائع عند الناس، الناس على خلاف هذا، الناس تمضي وتذهب وتجيء كالغزال الذي يرعى الذي يسرح ويتبختر في زروع في في, في 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 أرض الله كيف ما شاء. هذا حال الناس الحرمين، أمر منكر هذا، هذا المشي مؤذي. أن تتكيف الصلاة مدرسة، أن تتكيف مع الظرف المفاجئ في الضغط، هذا يريد الشرع هذا الضغط، أن أحسن كيف تتكيف معه، تكيف معه بفقه، والله أعلم. تفضل يا أخي. ارفع صوتك شوي لو سمحت.
شيخ أنا جاي من بريطانيا.
يا مرحبا بك.
وأنا طيف الشيخ، شيخي أنا مش شيخ. بسأل سؤال بس.
تفضل.
الأسئلة التي كنت تقرأها من المسجد كأني تحكيني أنا وسوريتي. عمر طيب الحمد لله. سمعت إنه يفتح تاريخ 15 قناة. ليش ما تتصدق في هذه الأسئلة في كل أسبوع ينشروا على هذا القناة هذا حتى نستفيد منها وغيرنا يستفيد؟ وجزاك الله خير. وإذا واحد يسأل الشيخ هل يسأل بالسؤال أو يقول السلام عليكم؟
جزاك الله خير. يسأل عن
ينشر
على الانترنت. جزاك الله خير يا أخي، والحمد لله على السلامة، وأسأل الله أن يحفظ علينا وعليك وعلى الإخوة المستمعين ممن هم أمامي وممن يسمعون صوتي، أن يحفظ علينا ديننا وعقولنا وأولادنا وذرياتنا وأموالنا وعافيتنا وأمننا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. أظن أخونا الأخ علي هو المعني في الجواب على السؤال، وأنا لم أرى موقعي للآن ولن أراه، ما أظن أنني سأستطيع أراه، وما رأيت موقع أحد، وأنا مشغول في البحث ووقتي. أسأل الله رب العرش العظيم يبارك لي ولكم في الوقت، والإخوة جزاهم الله خيرا متبرعين محتسبين، هم الذين ينزلون هذه الأجوبة على موقعي في الأنترنت، فإن كان هنالك مجال لأن، وقد بذل حقيقة طلب مني مجموعة من الإخوة من عدة أماكن أن يفرغوا هذه الصوتيات فتصبح مقروءة أيضا، وقد فعل بعضهم، ولعل الله يسر أن تطبع هذه الأجوبة في يوم الأيام بعد مراجعة وتنقيح. وأنا أحبذ كل إخواني ولا سيما طلبة العلم إن كان عندهم بعض الملحوظات أن يزودوني بها. ثم وضع هذه الأسئلة على الإنترنت وأن تتسع الفائدة، هذا بلا شك من الأشياء المرغوبة التي يحبها الله جل في علاه حتى يعم النفع. وأسأل الله ينفع بنا الإسلام والمسلمين في حياتنا وبعد وفاتنا من محاضراتنا وكتبنا، فإن وجد سبيل لتوسيع الفائدة والرقعة في الاستفادة عبر الإنترنت فلا حرج أن ترتب مع أخينا علي. أظن أخونا علي اليوم أو غد تضعون الأسئلة في الموقع، هذه العادة التي جرت. أحد الإخوة الحاضرين يقول ما حكم سب الأم لولدها في غيبته، هل تعتبر غيبة؟ في الصحيح أظنه في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا أموالكم ولا أولادكم، فلعلها توافق ساعة استجابة، فيحرم على الرجل أن يلعن ماله وولده. فهي الأخت تقول غيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول اللهم أيما مسلم سببته أو لعنته فاجعلها له رحمة، وفي رواية كفارة. النبي بشر الذي كان يأكل بيساره، قال كل بيمينك، ما منعه إلى الكبر، قال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعته، فلم يرفع يده إلى فمه، شلت بقوله ما استطعت، قال لا أستطيع كبر، قالها، قال ما استطعت، فما استطاع، استجاب الله له. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته وشفقته بأمته قال اللهم أيما مسلم سببته أو لعنته فاجعلها له رحمة أو كفارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ثلاثة دعوته مستجابة، وقال دعاء الوالد لولده، فيا من رزقك الله دعاء مستجابا استخدم هذا الدعاء بالرحمة، لا تدعو على ولدك ولا على مالك بالنقمة ولا باللعنة، استخدمه بالرحمة. وكم من والد مقصر، لا أقول في تربية أولاده، فلشدة شيوع تقصير في تربية الأولاد هذه الأيام أصبحنا نقول لا تقصر في الدعاء، لا تقصر في الدعاء، ادعو لولدك، ادعو الله لولدك. فيحرم على الأم أن تلعن ولدها، وإن استجاب الله لها بقيت في حسرة إلى يوم القيامة، إن استجاب الله دعاءها هي تبقى في حسرة، فالحسرة أكثر ما تكون عليه. تفضل يا أخي.
هناك للعمره اداء العمره او شيء بيحكوا انه صلاه الفجر هناك ما بيكون داخل وقتها، فبرجعوا بعيدوا بعد الصلاه بعد 10 دقائق. انا نفهم يعني نعرف الشغله يا شيخ من الصلاة.
موضوع الاوقات
بالنسبه لعلي الجفري، انا نفهم على علي الجفري يعني
فرق تسد، فرق تسد، بارك الله فيك، فرق تسد بس في الشرق هذا شعار بريطاني الله المستعان. موضوع الأوقات في الحقيقة موضوع أشغل الناس كثيرا، وأول من نبه على الأوقات وأن الصلاة في غير وقتها وألف في ذلك رسالة مطبوعة من قديم الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، وأخذ شيخنا الألباني هذه الكلمات بعد فهم وعلم من الشيخ تقي الدين الهلالي، كان الشيخ كثيرا ما يذكر هذا. وهذه المسألة أثيرت في الحقيقة في المدينة قبل 3 سنوات، حتى أن الساعات كان فيها توقيتين، توقيت الذي اعتمد جديد توقيت القديم، وقد كتبت تقارير وعندي تقريرين أو 3 قدم في موضوع الأوقات من قبل لجان، وكان الشيخ الحذيفي أسأل الله أن يحفظه ممن يركز كثيرا على موضوع تأكد من دخول الوقت، وأظن قبل 2 أو 3 على وجه التحديد بدأوا يتأخرون في الوقت كل يوم شيء يسير حتى ضبطوا الوقت على وفق اللجان التي رأت وتأكدوا من دخول الوقت بطريقة ما شعر الناس فيها، يعني بقوا يؤخرون كل يوم 2 دقيقة 3 دقائق 2 دقيقة حتى وصلوا للحد. والذي يعني يرقب ما يجري في حرم المدني خاصة يجد أن لما يأم الشيخ الحليفي قبل 3 سنوات كان يتأخر كثيرا عن غيره، في فترة مضت لما كان الشيخ الحليفي صلى الله عليه يحفظه لما كان يأم كان يتقصد أن يتأخره، كان تأخره ظاهرا عن غيره من الأئمة، وكان يصر على هذا التأخير حتى أنهم بقوا يؤخرون الأذان. والذي أعلم وعندي في بيتي التقارير الموجودة أرسلها لي بعض طلبة العلم من المدينة وأرفقها مع رسالة الشيخ الهلالي تقي الدين، ولعله عرض طبعها ولعلنا نطبعها وهو يطبعها، يعني فالشاهد الذي فهمت من ما من مجمل مجريات أن الوقت لله الحمد والمنة قد ضبط وأن الإشكال قد أزيل ولله الحمد. إذا نزل على المرأة من ماء زوجها بعد الجماع بيوم أو أكثر ماذا تفعل؟ وإذا لم تستطع المرأة تمييزه عن باقي الإفرازات واختلط عليه الأمر ماذا تفعل؟ نرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا. المرأة بعد أن يجامعها زوجها قد ينزل من فرجها من غير شهوة بقايا المني الذي هو من زوجها، فلا ينزل منها بشهوة، فماذا عليها؟ الواجب عليها الوضوء وليس الغسل، الواجب عليها الوضوء وليس الغسل. وإذا علمت أن الواجب عليها الوضوء يعني أصبح الأمر سهل، الإفرازات ليست نجسة والمني ليس نجس على أرجح الأقوال، ولكن الأحسن والأحوط أن يتوضأ من الإفرازات. فالمرأة تتوضأ ويكفيها الوضوء، إذا خرج مني بعد غسل المرأة على إثر جماع سابق أو من جماع سابق فليس بواجب على المرأة أن تغتسل، ويكفيها الوضوء والله تعالى. ينقل عن الإمام ابن تيمية أنه أنكر على المرأة أن تعمل شعرها ضفيرة واحدة أو تزدله على ظهرها، ووصفه بأنه مشطط البغايا فما رأيكم لا سيما أنه متداول كثيرا بين معاشر النساء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح مسلم، صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال معهم أصوات كأذناب البقر أو أصيات كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت. في رواية عند ابن حبان فيها زيادة: فلعنوهن فإنهن ملعونات، والزيادة إسنادها صحيح. وفي الحديث إشارة واضحة إلى أن الظلم السياسي أقوام بأيديهم أصوات كأذناب الخيل، مع الفساد الخلقي نساء كاسيات عاريات بينهن علاقة قوية، فإن وقع فساد خلقي فبسبب هذا الفساد الخلقي يسلط الله على أهله من يظلمه بسبب ذنوبه. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النساء، وقد ذكر ذلك في معرض الذم، فقال: على رؤوسهن كأسنمة البخت، والبخت هي النوق، هي الإبل الصغيرة، والسنام أعلى ما في الإبل، سنام الإبل وذروة سنامه الجهاد، سنام الإسلام. فأن ترفع المرأة رأس شعرها فوق رأسها كالسنام الذي على ظهر الإبل، فهذه هي مشتق البغايا. أما أن تضفر، أن تجعل شعرها ضفائر وأن ترميه وراء ظهرها، فهذا لا ينكره شيخ الإسلام. فالأخت تقول: أنكر على المرأة أن تعمل شعرها ضفيرة واحدة وتزدله على ظهرها، هذا ليس بصحيح. الصحيح الوارد في الحديث أن رفع الشعر على الرأس فيما يسمى اليوم في تعبيرنا الدارج في بلادنا بالكعكة، هكذا يقولون، صحيح؟ أو ما شاء، أو هذه رفع الشعر فوق الرأس هكذا، هذا الممنوع شرعا، وهذه مشتط البغايا، ويحرم على المرأة العفيفة الدينة الصينة أن تتشبه بهؤلاء النساء. وترى هنالك علاقة، وهذه العلاقة يعني تحتاج لتفسير، لتفسير وتفصيل في العلوم الإنسانية، علوم الاجتماع، علوم النفس، بين الهيئة وبين الخلق. هذه الهيئة تدعو إلى خلق سيء، وحتى يحصن الإنسان نفسه عليه أن يمتثل تعاليم الشرع. كم استغربت أمس، يحدثني طبيب أو بواسطة أحد أخواتنا الطبيبات تحدث زوجتي، تقول: هنالك غدة، يعني تقول عن سبب السمنة، الآن السمنة سببها السهر، الغدة التي تمنع من السمنة تتعطل في ساعات ما بعد العشاء، يتعطل عملها، يعني هذه الغدة بعد العشاء تبطل تفرز فتحصل السمن. فلذا الذي ينام ولا يسهر لا يشعر بالسمنة، يعني يقول من أهم أسباب السمنة الآن في في في. فالشرع كله محاسن، أدركنا أم لم ندرك؟ المرأة لما يقال لها لا ترفعي شعرك فوق رأسك، هذا يولد عندها خير وبركة، ولا ندري، ولا ندري. فالشرع كله خير وكله بركة، وكل الشرع جاء لمصلحتنا في المعاش والمعاد، وهذا تأصيل الشاطبي، وذكرت لكم عباراته أكثر مرة. تفضل أخ جمال. جزاك الله خير. الحائض لها أن تقرأ القرآن ولا سيما للتعليم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أنا أريد الخمرة، فقالت إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك. العرب في جاهليتهم، وما زال بعض الناس على هذه الجاهلية، على هذه السنة الجاهلية للأسف، لا يخالطون الحائض ولا يأكلون خبيزها ولا يأكلون طعامها. هذا موجود الآن عند بعض الناس، مرأة حائض طبخت لا يؤكل طعامها، هكذا اليهود. إذن هذا من اتباع سنن من كان قبلنا. فالحائض لا سيما إن كانت معلمة أو إن كانت متعلمة، إن كانت طالبة علم، فلا أرى حرجا إن شاء الله تعالى من ذلك. وقد وجدت عند النقولات المالكية والحنفية في كتبهم الفروعية كفتح باب العناية لعلي القاري نقولات كثيرة في جواز أن تمس الحائض المصحف إن كانت معلمة أو متعلمة. والأدلة التي فيها لا يمس المصحف ولا يمس القرآن إلا طاهر فيها ما فيها، ومدارها على عمرو بن سلمة عن علي، وعمر ضعفه جمع كبير من أئمة الجرح والتأليف. أخ يسأل عن التهرب بالضرائب والرشوة للموظفين الذين يصحبون ترخيص هذا المحل. أورد الإمام، أورد شيخ الإسلام في بيان الدليل، ونقله عنه تلميذه النجيب ابن القيم في إعلام الموقعين وغيره، معضل عن الأوزاعي. وأتمنى لو أن طلبة العلم يشدون النفس فيه. أنا حاولت في هذا لما خرجت الإعلام، حاولت أن أجد شاهدا لهذا المعضل، والإعضال ضعف شديد، إذ هو ضعف متتابع، انقطاع متتابع كما هو معلوم في علم المصطلح. هنالك أثر عجيب، يقول فيه الأوزاعي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تستحل خمس بخمس، أن يستحل القتل بالإرهاب. عجيب، أن يستحل القتل هكذا الحديث. الأوزاعي يقول، والإسناد عند ابن بطة في الحيل، والإسناد صحيح للأوزاعي، لكن الأوزاعي يحتاج إلى أن يروي عن تابعي، والتابعي يروي عن صحابي، والصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بقي مفقود في الإسناد حلقتان، تابعي والصحابي. أنا لم أظفر بعد تعب في البحث بمن بالوصل عمن عن إسناد الموصول رواه الأوزاعي مثل عن صحابي عن تابعي عن صحابي. يقول فيه لا تقوم الساعة حتى تستحل خمس بخمس، وذكر حتى يستحل القتل باسم الإرهاب، القتل بالإرهاب، والرشوة بالهدية. اليوم الرشوة مستحلة باسم الهدية، واحد يسألك طول السؤال، طيب إيش تسأل عن إيش أنت يا أخي، ويطول يقول لك عن الرشوة. الحمد لله جوابك في سؤالك، أنت قوت رشوة، إيش أقول لك أنا، الرشوة فيها لعب. والناس اليوم يقول الشيخ أنا مضطر، أنت لا تؤثم المسلم، لا تؤثم المسلم، لأن بأدنى غاية قال عشان التليفون يأتي في وقت قصير أو المعاملة تمشي بدل الأسبوع بيوم، أجعل المسلم يأخذ رشوة يكون ملعون. طيب إيش المشكلة، انتظر أسبوع، إيش المشكلة، بلاش اليوم أسبوع، لي سنوات طوال ما عندي الغرض، الغرض أنا أحتاجه الآن بيوم، خليه أسبوع. لو كل المسلمين عاملوا هؤلاء بهذه الطريقة ما عملوا لافتضحوا لخفت الرشوة. فأيضا أنت لما ترشي لا تنظر إلى حاجتك ولا تجعل الأحكام الشرعية مرتبطة بحاجتك، اجعل حاجتك وضعها في موازين ميزان المصالح والمفاسد. حاجتك ولعن المسلم، هذا أخوك، هذا الموظف أخوك، وإن أخذ الرشوة فهو ملعون. طيب لعن المسلم وحاجتك، الآن هل أنت فعلا الحاجة هذه مقابل هذه المفسدة في الميزان معتبرة أم غير معتبرة؟ والله إذا كنت تضرر ضرر شديد فاضطررت فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما اليوم بلا شك في توسع في هذه الأشياء، والله أعلم. نعم مرة أخرى،
شرب بول الناقة، البول من الناقة دون مرض هل جائز وهل يقل الوضوء إذا شرب؟
ما تزيد
شيخنا بول الناقة،
بول الناقة،
بول الناقة يجوز شربه؟ نعم يجوز شربه
من غير حاجة
دون مرض.
نعم
دون مرض شيخنا يقول
دون مرض هل يقل الوضوء؟
أيه، هل البول كاللحم طوال يتبع اللحم؟ بول الناقة يشرب للعلاج، وأما شربه من غير علاج فلا. وهل البول يتبع اللحم أم لا؟ فالبول متولد عن اللحم والعرق متولد عن اللحم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب، أنه صلى الله عليه وسلم ركب حمارا من غير سراج فكان عرقه على ثوبه ولم يغسله، فعرق الحمار ليس كلحمه، عرق الحمار ليس كلحمه على من قاد بنجاسته. لكن على أي حال بول الإبل يشرب للعلاج ولا أراه ناقضا للوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ، وهذا ليس بلحم. يقول الأخ الرسول صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنهما، فهل كانت هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ليست خاصة، الأصل في فعله ليس الخصوص، كل فعل أو خطاب ورد للنبي صلى الله عليه وسلم خوطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته، ما لم تأتي قرينة تبين هذه القرينة أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي سابق عائشة فسبقها مرة وسبقته مرة لما بدن، وهذا من باب مناطفة الأزواج، قال لأصحابي تقدموا ثم سابقها. فلو أن رجلا مازح زوجته في شيء من هذا على ألا يراه الرجال أو مشابه لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك أبدا. الله نعم.
الأوزاعي قلت تنتين،
ما فهم
بالنسبة للأوزاعي قلت خمس من قيام الساعة قلت تنتين،
ترجع إلى الموقعين إن شاء الله. طيب نتحول عنك لغيرك، من لم يسأل منكما؟ أنت سألت. نعم أنا أشكو بالأذني وحلقي وفماعي.
يسأل عن الجلوس في المسجد حتى طلوع الشمس حتى تكون حسناء الصلاة،
إيش يسأل؟
قالوا أنه في التلفزيون امبارح أو
امبارح
أن
حديث
لا
يغلق،
قال أنه الحديث ضعيف.
من الذي قال الحديث ضعيف؟
تلفزيون.
تلفزيون. طيب جزاك الله خير، هذا دون تعليق دون جواب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، هذا يعطيك جواب. كنت أخشى تقول لي الشيخ محمد عمر عبد اللطيف.
الشيخ اللهم صل على سيدنا محمد. كلا اللحن يعني لا تنكي خروفنا
ما يجوز لك هذا. أنت ينبغي أن تملكها أولا تمام يا أوكي.
أنا نكيت خروف بناء على إنه هذا إلي أنا. قلت له هذا الخروف جيب لي إياه واذبحه عقيقة. فحطيت عليه نية العقيقة. بعد ما ذبح وخلص وزنوا لحم وقال لي هذا سعره قد قد دفعت ثمنه. أوضح السؤال.
صورة سألت عنها قبلك. أن تأخذ اللحم وتترك غير اللحم صح؟
والله أنا ما فهمت بصراحة.
غير اللحم يعني الكرش أو الرأس وال... تتركه له؟
لا 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 كله إلي. أنا بأشتري الخروف كامل بقول له أعطيني هذا الخروف البهلية
بأخذ كل شيء.
بأتركه إله بناء على أنه بدي شيء يعني أنا بكون إلي ملكي بس ما تركته.
بس هو دفعت ثمنه
طبعا بقول أنا أعطيني الخروف هذا.
أنا أحد الإخوة سألني قال بذبح الخروف بعطيني اللحم وبترك له الباقي بحاسبه على اللحم بس هذا ليس بمشروع.
لا 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 أنا
بس أن ينبغي أن توكله تقول يا أخي هذه الأشياء ليست لك هذه لي.
نعم.
تصدق بها عني.
نعم.
ما يأخذها ثمن ذبح.
نعم.
ولا يبيعها هو. الحقيقة ما يجوز بيعها.
هل يجوز أخذ
لازم تأخذها
كامل؟ لا لا يعني هل يجوز لي أنا أخذ العقيق كاملة
طبعا
لبيتي؟
لا كذلك لكن الأحسن أن تتصدق.
طبعا أكيد
الأحسن أن تتصدق أكيد. لكن تقول له يا أخي نعم. بقيته عندك لما تعد تمر أجرة الذبح
ولا نعم
ولا هو يبيعه
نعم.
تقول له هذا أنا بوكلك تصدق فيه عني
نعم.
تصدق فيه عني أو يهدي عني
نعم.
والأحسن وانت جاء واقف يشوف لك أخي يأخذه
صح.
أي واحد يأخذه يقول لك علي أجر
شيخ الصلاة خير من النوم بارك الله فيك. أذن اليوم
والله وقف وقفتها تخلي المرة القادمة
نعم.
أنا ما عندي مشكلة. هو الحديث الطحاوي والنسائي في الكبرى إذا أذنت فقل في أذنك الأول. القول المبين مذكور المسألة
الأذان
الأول فقل في أذنك الأول موجود المسألة في القول المبين ورأيت القول المبين
إن شاء الله.
جزاك الله خير
شيخنا. بالنسبة لموضوع المسير والمخير
موضوع
المسير والمخير
نعم
التفصيل في هذا الموضوع
التفصيل هذا يحتاج محاضرة. خلي المرة القادمة اكتب سؤال وأنا أجيبك.
وبالنسبة للزوجة هل تعتبر ضمن المسير أو المخير يعني
الزواج
نعم
الرزق مسير ومخير لكن كيف مسير ومخير هذا تفصيل المرة القادمة نتكلم فيه. لابد ننهي الدرس ننهي
جزاك الله خير
حتى نبقى إن شاء الله على شيء من قوة.
جزاك الله خير.
الله يجزيكم خير.